أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات.
الجنايات.
كتاب الجنايات. عن ابن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في أول الكتاب ما يتعلق بالصلاة، وذكر قبل ذلك الطهارة لأنها من تمام الصلاة ولأنها من شروطها، ثم لما تكلم في أبواب الطهارة شرع في بيان الصلاة إلى آخرها، ثم لما انتهى من هذا ذكر الجنائز، ثم لما انتهى من هذا ذكر الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر الصيام، ثم ذكر الحج، وذكر بقية العبادات، ثم ذكر المعاملات، ثم انتهى هنا إلى الجنايات. وهذا عادة المؤلفين رحمهم الله أنهم يجعلون الجنايات في الآخر، لما انتهى من كتاب المعاملات العبادات والمعاملات والأنكحة وأحكام الطلاق وأحكام العدد، هذه أحكام المكلفين، ما بقي بعد ذلك إلا الجنايات التي هي في الغالب تأتي بعد استكمال هذه الأمور في الغالب والعياذ بالله. فذكر الجنايات هنا أحكامها، والجنايات جمع جناية، وهي ما يجنيه الرجل على نفسه أو على ما يجنيه المرء على نفسه أو على غيره. والجناية إنما هي تكون بأمور، إما جناية على المال، وإما جناية على النفس، وإما جناية على العرض. والجناية على النفس إما أن تكون بقتل النفس، أو تكون مثلا جناية على جزء من الآدمي كقطع يده أو رجله أو فقع عينه أو نحو ذلك، كل هذه جنايات. وكذلك الجناية في الوقوع في أعراض الناس، كرمهم بالبهتان الذي أمر الله سبحانه وتعالى من ذلك أن يجلد 80 جلدة، أو الكلام في أعراضهم ونحو ذلك، هذه جنايات. أو كذلك أيضا الجناية في الأموال، كالاستيلاء على أموال الناس، أو بخس الناس حقوقهم، أو كتمان ما يجب عليه من حق، فكل هذه داخلة في الجنايات التي يجنيها المرء والعياذ بالله على غيره ويعاقب عليها. فلذلك قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. ثم أورد الحديث الآتي بيانه في بيان النبي عليه الصلاة والسلام: من يقتل في أي جناية يقتل المرء، فهو يقتل إذا قتل، ويقتل إذا زنى وهو محصن، ويقتل أيضا إذا ارتد عن دينه. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم يبين أن دم المسلم معصوم، ولا يجوز التعرض له بشيء من بدنه ولا بشيء من ماله ولا بشيء، إلا إذا ارتكب هو شيء فإنه يؤخذ به، وإلا فهو معصوم، لأن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. فهم معصومين، لكن إذا فعل شيء مما نهى عنه الإسلام فهو يستحق القتل، وهي هذه الأمور الثلاثة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل قتل امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه المراد به المرتد الذي يرتد عن الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه،
يكون مسلم ثم يرجع إلى الكفر فهذا دمه هدر ويجب قتله، إلا إذا تاب فإنه يسجن ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، إن رجع وتاب توبة نصوح ترك، وإلا فيجب قتله. فإذا قتل فيكون قتله كافرا، ومعناه إذا قتل وهو عن الكفر فلا يقبر في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يرثه ورثته المسلمون لأنه ليس منهم. النبي يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهذا لا ماله، ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة بعيدا عن الناس ويرمى بها لئلا يؤذي الناس برائحته، فهذا جزاؤه والعياذ بالله. أما من قتل نفس فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص لآخر الآية. فهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم أن هذه الذنوب الثلاثة قتل النفس والزنا والعياذ بالله، لسيما إذا كان من محصن، والمحصن الذي قد تزوج بنكاح صحيح ودخل على امرأة ثم زنى بعد ذلك، هذا جزاؤه أن يرجم بالحجارة حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، فإنه عمل مع ذلك مع ماعز رضي الله عنه، كذلك مع الغامدية الذين اعترفوا بين يديه صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم محصنين، أمره فرجم، رجمت المرأة ورجم الرجل، إما باعترافهما إما باعترافهم وإما بشهادة 40 شهود يشهدون عليه، فإذا ثبت بالشهود الأربعة فإنه يرجم بالحجارة، أو امرأة كذلك ترجم بالحجارة حتى تموت. وقد نزل في القرآن قوله عز وجل والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فقرئت ثم بعد ذلك نسخها الله وبقي العمل بها، كما قال عمر رضي الله عنه في خطبته حينما خطب الناس وقال لا يأتي أحد فيقول إننا لا نجد الرجم في كتاب الله، إن الله أنزل هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زينا يا فرجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، فقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام رجل ورجم امرأة، وكذلك من بعد أصحابه، وكذلك أيضا علماء الإسلام إلى وقتنا هذا ما ارتكب هذه الفاحشة والعياذ بالله، فهذا الزنا. والثالثة والعياذ بالله الردة عن الإسلام، فمن ارتد وجب قتله إلا ان تاب ورجع وأناب إلى الله فهو يرجع إلى دينه، والله يقبل توبة التائبين، والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك جاء القرآن في القرآن الوعيد لهؤلاء الثلاثة إذا ماتوا ولم يتوبوا، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هؤلاء صفات عباد الله المتقين عباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. ثم قال سبحانه من فعل هذه الأمور ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذه الثلاثة المذكورة في الآية والمذكورة في هذه الحديث هذه هي التي توجب قتل المسلم إذا اتصف بأحد هذه الأمور، إما ترك دينه أو زنى وهو محصن والعياذ بالله أو قتل نفسه فإنه يقتل. فهذه من الجنايات، وهذا الذي تضمنها هذا الحديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال،
بإحدى
إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم،
زان محصن،
زان محصن فيرجم،
زان محصن إلا بإحدى ثلاث، زان محصن فيرجم. والمحصن هو الذي قد تزوج بنكاح صحيح ودخل بها، فإن هذا إذا زنى والعياذ بالله كفر نعمة الله بعد أن من الله عليه بالزواج وأعطه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبتغي ما وراء ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من العدوان أن يعتدي وأن يزني وهو قد من الله عليه بالزواج، فهذا جزاؤه أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. الزاني المحصن هذا قيد فيه، أما غير المحصن من زنى وهو بكث سواء ذكر أو أنثى فهذا يجلد 100 جلدة، لأن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يجلد أمام الناس، وهي تجلد أمام الناس إذا ارتكبت جريمة الزنا، هذا إذا كان بكرا أو هي بكرة. أما الثيب سواء كان الرجل أو امرأة فجزاؤهما الرمي بالحجارة حتى يموتوا. هنا الثيب المحصن الزاني هذا يقتل، نعم، وقتله أن يرجم بالحجارة حتى يموت، نعم.
ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل،
نعم. الثاني رجل يقتل مسلم متعمد، أما إذا كان متعمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولكنه يؤاخذ بمعنى أنه لا بد أن يدفع الدية ولا بد أن يكفر الكفارة. أما إذا تعمد فجزاؤه القتل، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا إذا كان متعمدا. أما إذا لم يكن متعمد وإنما أخطأ يريد أن مثلا أن يقتل صيد توقعت على شخص ومات، هذا ما تعمد، هو كنت متعمدا قتل الصيد، لكن مر شخص وضربته ومات، هذا ما تعمد. لكن يجب عليه أمران: أن يسوق الدية كاملة، أن يدفع الدية كاملة لأهل الميت المقتول. الأمر الثاني أن يعتق رقبة كفارة لفعله، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولذلك يقول الله عز وجل: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأمر القتل أمره عظيم، والله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فهذا تحرير رقبة، إذا كان خطأ فهو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فلذلك من يقتل مسلما متعمدا فيقتل، أما إن كان غير متعمد فهذا يلزمه يدفع الدية لأهل الميت وأن يكفر بإعتاق رقبة، أو إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين كما قال الله توبة من الله وكان الله عليم حكيما.
ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله،
نعم،
فيقتل،
نعم. أو رجل والعياذ بالله يخرج من الإسلام ويرتد عن دينه، فهذا خروجه عن الدين هذا محاربة لله ولرسوله، فهذا جزاؤه القتل. وهذا هو المراد التارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه فارق جماعة المسلمين بكفره ولدته عن الإسلام فيستحق القتل.
ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض،
نعم، عملا بقوله الحديث أخذا من قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء الذين يقفون في الطرق أو يحاربون الناس أو يقتلون الناس أو يدخلون على بيوتهم غرة ويقتلون، فهذا جزاؤهم، إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حسب ما يراه الإمام على جريمتهم. فهذا جزاؤهم الذين يحاربون الله ورسولنا.
رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
نعم، الدماء أمرها عظيم، ولذلك جاء في الأثر: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ولذلك هذا الحديث المتفق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، يعني من قتل هذا هؤلاء هم أول من يحكم بينهم، بين القاتل والمقتول والعياذ بالله. وهذا أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا من أعظم الجرائم، ليس بعد الشرك ذنب أعظم من هذا من أن يقتل، من القتل. ولذا لما قال النبي: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل نعم عرفناه، القاتل يستحق هذا، لكن المقتول ما ذنبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حريص على قتل صاحبه، لكن ما استطاع، سبقه هذا، يعني كل واحد مع سيفه واحد يريد أن يقتل، فسبق أحدهما والآخر نية جازمة على أن يقتل، هو يؤاخذ بهذا، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول ما يقضى بين الناس بالدماء. وقد جاء في الحديث الآخر أنه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت صلاته نظر في بقية عمله، وإن ردت صلاته لم ينظر في بقية عمله. فاختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذين الحديثين: أول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء، والحديث أول ما يحاسب عنه العبد في صلاته. وبين العلماء رحمهم الله معنى ذلك وقالوا: أول ما يحاسب بين الناس، يعني الحقوق التي بين الناس أول ما يحاسب عنها عن القتل، ثم بعد ذلك عن الأعراض، ثم بعد ذلك عن الأموال، ثم بعد ذلك عن الخيانات وما يتعمد بهذا. لكن أول ما يقرأ الحقوق التي بين الناس، أول ما يقرأ بينهم ويحكم بينهم فيما يتعلق في الدماء. وأما قول أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، هذا في حساب كل فرد يحاسبه الله بعمله، عمله الذي بينه وبين الله. أما الذي بينه وبين الناس فأول ما يحاسب عنه فيما يتعلق بالدماء. وأما الذي بينه وبين الله، مثل الصلاة بينه وبين الله، الصيام بينه وبين الله، والأعمال التي بينه مثل الزكاة وغير ذلك، هذا فأول ما يحاسب فيما بينه وبين الله عن الصلاة. أما فيما بينه وبين الناس أول ما يحاسب في الدماء، فيما يتعلق بالدماء، وذلك لعمها.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة.
نعم، هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل عبده قتلناه. فالعبد مملوك، والعبد ليس بحر، والحر ليس والعبد ليس مكافئا للحر، لأن الله يقول: كتب عليكم القصاص بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد. معناه أن العبد ما يقتل بالحر، أن الحر ما يقتل بالعبد، والعكس يفعل، لو أن عبدا قتل فله من يقتلوه، لكن الحر لو قتل عبدا فليس مساويا له في الحرية، إنما يلزمه الدية. فهذا الحديث: من قتل عبده قتلناه، هذا الحديث لم يثبت، واختلف العلماء فيه، وإنما في هذا فيه تهديد ووعيد على من فعل هذا، فإن جرمه عظيم أن يعتدي على عبده ولو كان عبده ولو كان مملوكا له، لأن هذه نفس مسلمة لها حق ولها حرمتها، ولا يجوز لا أن يؤذيه ولا أن يجيئه ولا أن يحمله ما لا يطيق، بل يعامله المعاملة التي تليق به، لأنه هذا أخوه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء خولكم، خولكم، نعم، مكنكم الله منه. فلا ينبغي إن الإنسان إلى من صار له مثلا سلطة على عبد ولا على غيره ولا على عامل ولا على أجير ولا على خادم يتسلط عليه ويؤذيه، إما بتحميله ما لا يطاق، وإلا بتعذيبه، وإلا بمماطلته بحقه، وإلا بعمل أي شيء معه، هذا ما يجوز، أن يعطي حقه كامل. فلذلك تهديد، قال النبي: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع ومن جدع عبده جدع، يعني من جدع أنفه، جدع الأنف قص الأنف، لو ضرب أنفه فهو يستحق كذلك أن يجدع أنفه. وكذلك أيضا من خصى عبده خصيناه، لأن هذا لا يجوز. العبد نعم مملوك الآن، لكن بكرة يصير حق، يعتق يصير حق لأي شيء أنك تلهم عنه، وهذا يجب فيه الدية كاملة. لو أن إنسان اعتدى على إنسان وأبطل آلة النسل، فإنه يجب عليه الدية كاملة، كأنه مثل لو قتله تجب الدية كاملة في ذلك. فهذا وعيد شديد، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية من يملك الإنسان، مثل المرأة التي بين يديك، الزوجة، النبي قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في الفراش، يعني ما تؤذيها وتهجرها أمام الناس، لا، سر بينك وبينها لا بأس إذا كان هناك موجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام: المرأة، وكذلك العبد المملوك بين يديك، وكذلك الأجير بين يديك، أو وكذلك أيضا كل من تحت يدك من خول وخدم، فيجب عليك احترامهم، ويجب عليك أداء حقوقهم، ولا يجوز لك أن تعتدي عليهم. فهذا فيه تحريم الاعتداء على أي أحد، وإن كان لك السلطة أنت عليهم، لكنك اتق الله وراقب الله في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمهم، وكان يعطيهم حقهم، وكان لا يستخدمهم إلا بمقدار ما يطيقون. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أو قال 10 سنين، لأنه من حين وصل النبي المدينة وأتاه النضر رضي الله عنه قال: ابتغ لي خادما، فأجاب له أنس، قال: هذا ابن أخي وهو صالح لخدمتك يا رسول الله، فطن ذكي، فخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: خدمت النبي 10 سنين، أو قال 9 سنين، من حين وصل المدينة لما توفي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقام بالمدينة 10 سنين فتوفاه الله. فيقول: خدمته ما قال لي مرة قط: لما فعلت هذا؟ ولم يقل لي مرة قط: لما لم تفعل هذا؟ فهذا خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم، معاملته مع خادمه، فكيف بالآخرين؟ هكذا ينبغي الإنسان أن يخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هذا من أفضل الأعمال. ولذلك جاء في الحديث: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. وحسن الخلق هو الصبر على مثلا ما يحصل من عندك، والإحسان إليهم، وعدم الأذية، وعدم تكليفهم ما لا يطاق، فهذا هو هذا حسن الخلق. وكذلك مع سائر الناس تحسن خلقك، فحسن الخلق من أفضل الأعمال. ولذلك جبل الله نبيه على أحسن الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول الله في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم، وسئلت عائشة عن هذا: ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن عائشة من أدرى الناس بخلقه في البيت ومع أهله ومع ضيوفه ومع من يأتيه، كيف خلقه؟ قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، ينظر القرآن ما يأمره ويتبعه. فالقرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فالقرآن يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا الذي يدعو إليه القرآن. ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا أي لا تكون شحيح مرة ما تنفق ولا تكون ثريع ما عندك لا خليك وسط مثل ما قالت الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إنك ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم أوفوا الكيل والميزان إلى آخر الآيات. هذا القرآن يأمر بهذا، فمن اتصف بهذا فقد اتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام لأن خلقه القرآن، ينظر ما يأمر به القرآن وما يدعو إلى القرآن ويتصف به صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه العظيم. فعلينا أيها الإخوة تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى والاتصاف بما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه من الفواحش والمنكرات والأذية والعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والوقوع في أعراض الناس وأذية الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أهليهم أو في أولادهم، وكذلك من له حق كالجار ونحو ذلك القريب والجار ومن له حق عليك. فهل ينبغي أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف الحميدة ليكتسب الأجر ويكتسب محبة الناس ويسلم من الإثم؟ فهذا القرآن الذي يأمرنا وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لو قتل الوالد ولده لا يقاد به، لا يقتل به، لأنه هنا النفس بالنفس، لكن هذا استثني. فالوالد أو الوالدة لو قتل الوالد ولده أو الوالدة قتلت ولده فإنه لا يقتل به، لأن حقه عليه كبير وهو السبب في إيجاده، فلذلك يلزم هديه ويأليه الكفارة ما يتعلق بذلك، إلا أنه لا يقتل به. لكن يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد عتق رقبة، فيصوم شهرين متتابعين توبة من الله، ويجب عليه الدية وليس له شيء منها، لأن القاتل ليس له حق في الدية، لكن يلزم سوق الدية كاملة للورثة وهو ليس له منها شيء، ويلزم أيضا الكفارة أترقب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكنه لا يقاد به. فلا يقاد يعني معناه لا يقتل الوالد بالولد، لو قتل الوالد ولده فهو لا يقتل به، لكن يجب عليه الكفارة كما يجب عليه الدية.
وعن أبي جحيم،
وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان فيه خلاف، لكن هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يرى أنه يقتل لكنه بشرط ضيق، وهو إذا تحققنا أنه تعمد قتله، مثل ما قال الإمام مالك لو أضجع ولده وذبحه بالسكين يجب قتله، هذا لأنه هذا ما له أي عذر، هذا معتد على هذه النفس اعتداء، لكنه الوالد بعيد انه يبي يقتل، هذا بعيد جدا، فربما يقتله من غير قصد، من غير القتل قصد تأديب او نحو ذلك فلا يقاد به. اما اذا فعل هذا عند مالك خاصة، اما عند الائمة رحمة الله عليهم كلهم فهم ما يرون انه يقاد به ولو فعل هذا.
وعن ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث لما كان بعض المبتدعة أو بالأخص بعض الرافضة الذين يزعمون أن علي رضي الله عنده من العلم وأن النبي أعطاه من العلم ما أعطاه الناس، وهذا لا شك أنه باطل. النبي عليه الصلاة والسلام شريعته واضحة، وأرسله الله إلى الناس كافة، ولم يخص أحدا بشيء عليه الصلاة والسلام، بل أعطاه الله هذا القرآن وبين أيدينا، وأنزل عليه كذلك أيضا من الوحي ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، ولم يخص أحدا بشيء. فلما أنه شاع من بعض المبتدعة أن علي قد خص أو أهل البيت قد خصوا بشيء، قيل لعلي رضي الله هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هذا الفهم يعطيه الله بهذا القرآن. فالناس يتفاوتون بالفهوم، يعطي الله الإنسان ذكاء وفطنة وفهما بالقرآن، فيستخرج منه أشياء قد يغفل عنها غيره، مثل ما وقع الكثير من الصحابة رضي الله عنه استنبطوا أشياء من القرآن، طرح مسألة ثم يجمع فهذا دليل على أنه إذا أدرك الركوع ولو لم يقرأ الفاتحة فإنه مدرك للركعة. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز
معنى العلماء رحمهم الله يقولون الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم حتى ولو أنه مثلا ولو ما قرأها له إذا دخل مع الإمام منه وصل ولو ما قرأ الفاتحة فصلاته صحيحة الإمام يتحمل عنه وهذا عاد فيه خلاف بين العلماء. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز للوالد أن يسب ولده ويلعنه وكذلك اتهامه ببعض الجرائم؟
لا أعوذ بالله ما يجوز لا لولده ولا غيره ولا لخادمه ولا لامرأته ولا لأحد ما يجوز العياذ بالله السب هذا منهي عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي هذا ما هي من صفات المؤمنين هذه من أخلاق المنافقين كون الإنسان اللعن دواما بلسانه أو السب دواما بلسانه أو الظنون السيئة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ما في بذاءة بلسانه ولا في فحش ما تسمع منه الكلمة النابئة هذه مهمة من أخلاق المؤمنين ولا ينبغي إنسان أن يتصف ولو كان يمون عليه لو قال والله هذا ولدي وش كاركم من يقولك ما يجوز شرعا هذا ما يجوز له ولك ينبغي أنك ولد ما يسمع منك لك الطيب من أجل قلدك أما إذا سمع منك هالكلام راح يتصفه فيما بعد نشأته على اللعن ونشأته على السب ونشأته على هذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوده أبوه أن يمتفأل سيفعل ولدك إن كان أنك لسانك طيب وعملك عمل خير وفيك تسامح وفيك كلمات طيبة ودعاء ونحو ذلك ولدك سيصبح مثلك وإن كان أنت بعكس ذلك ما همك إلا السب والشتم والطعن على الناس وكذا يصبح ولدك فاحش وبذي بين الناس يتحاشونه الناس والعياذ بالله ثم أنك تأثم بهذا زيادة على هذه التربية السيئة أن تآثم بهذا وهذه سيئات ولا يجوز ما يليق بالمسلم أن يتصف بهذا الوصف. نعم.
هذا سائل يقول أحيانا وأثناء إجراء عملية جراحية يموت المريض بسبب خطأ من الطبيب وهل ينطبق على الأطباء المباشرين مبدأ القتل غير المتعمد وهل يجب عليهم الكفارة؟
هذا العلماء بينوه رحمة الله عليهم وقالوا إن الأطباء يختلفون هنا طبيب يتطبب وليس بحاذق يعني ما مهر في مهنة الطب فهذا والعياذ بالله يغرم وحرام عليه أنه يتعاطى المهنة هذه خصوص بالأسباب التي تقول مثل العملية الجراحية أو مثلا فتح البطن ونحو ذلك وهو ما تمكن من هذا ما يجوز له هذا يحرم عليه الفعل هذا لكن إن كان معروف بالحذق ومعروف بالطب وجيد في هذا فهذا ما يؤاخذ إن شاء الله لو حصل من خطأ من غير قصد لا يؤاخذ به لكن إذا علم إنه بسببه يجب عليه الكفارة لأنه صار هو السبب فيجب عليه الكفارة. أنا
هذا سائل يقول إذا اشترك رجلان في شراء البضاعة التجارية وهل يلزمهما الزكاة إذا حال عليها الحول علما بأنهما يعولان أسرتين كبيرتين وعندهما عائلة فقراء وهل يلزمهما إخراج الزكاة على عائلتهما؟
نعم يجب عليهم إخراج الزكاة إذا كان عندهم مال مشتركين فيه يبيعون ويشترون وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة ولكن الزكاة كل واحد على قدر نصيبه إن كان بينهم أنصاف فهم يخرجون أنصاف وإن كان واحد له ربع وواحد له ثلاثة الأرباع صاحب الربع ما عليه إلا ربع الزكاة وصاحب ثلاثة الأرباع عليه أربع الزكاة وهكذا يخرجون كل واحد يخرج على مقدار ما يملك من هذا المال يجب عليه إخراج الزكاة ولا يعذر أحد إذا حال عليه الحول والمال عنده فهو يجب عليه إخراج الزكاة منه إلا إن كان أنه مدين وعليه دين غير هذا المال فإذا فرضنا أنه مثلا يتاجر وعنده 10,000 يتاجر بهم لكنه مديون 20,000 لا ما عليه زكاة هذا
نعم
لأنه يسدد دينه الدين أولى. نعم.
يقول يدفع لأسرته يعني يدفع الزكاة لأسرته
لا ما هي بالزكاة ما تدفع للأسرة الزكاة من ذكر ما ذكر الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله العظيم. أما الأسرة واجبة عليك إن فقدتهم وجوب من غير الزكاة لو يبي يدفع الأسرة معناه مهما زكاة كلنا سجل يدفع لأسرتهم ولا يزكيها لا الزكاة غير هذه الزكاة تخرج للفقراء والمساكين مثل ما ذكر الله في الآية الكريمة وأنت انتقت أولادك ومن تحت يدك واجبة عليك وجوب واجب عليك حتى تستدين لهم وتسعى لهم وتعمل وتكد لأجل النفقة عليه. النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. أنت اللي تملك قوت هذا الشخص وهذا مثل زوجتك وأولادك تأثم إذا منك تركتهم يجب عليك أنك تكد وتوكله. أما من الزكاة لا الزكاة لها للفقراء والمساكين.
هذا سائل يقول هل يجب على الحاج يوم عرفة الحضور إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة والصلاة فيه؟
لا لا يصلي الإنسان في محله في عرفة في أي مكان لكن إن حضرت هذا السنة طيب وإذا ما حضر فليس عليه شيء وإن كان يشق عليه فالأولى ألا يحضر لأنه ربما يشق عليه لا سيما وقت حرارة الشمس وازدحام الناس في شدة الظهيرة ربما إن هذا يحصل عليه ضرر فهذا الأولى أنه يمكث في محله ويصلي هو وجماعته جماعة ويعملون مثل ما عمل الإمام يصلون الظهر قصرا ويصلون العصر كذلك قصرا يجمعون يصلون الظهر والعصر مقصورة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا سائل يقول أخذت صورة فوتوغرافية أنا على جبل الرحمة بقصد التذكار ولم أقصد بذلك الرياء فهل علي في ذلك شيء؟
الأصل استعمار الصور ما ينبغي سواء في جبل الرحمة أو في أي مكان هذا ما ينبغي استعمار الصور ولا ينبغي أخذ الصور ولا ينبغي اقتناءها ولا ينبغي بقاها في البيت لأن النبي أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين المصورون من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالماء يقال له يوم القيامة تعجيز وتوبيخ ها الصور اللي صورتها أنفخ فيها الروح وليس بنافخ لا يستطيع هذا لكنه من باب التعذيب عليه فكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يؤدب بها في جهنم. التصوير أمر عظيم وأمر حلو ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور. نعم لا إذا ما رغما عنه ما عليه إذا ما إذا هو ما طلب الصورة أو فعل فلا عليه شيء مثلا يكون مثلا جالس في مجلس وتأخذ صورة هو ما يدري ولا يقدر ولا بيده أنه يمنعه ما عليه شيء.
هذا سائل يقول رجل خاف على نفسه من سرقة المصحف وهل يجوز له الدخول بالمصحف إلى دورات المياه؟
لا ما يجوز أن يدخل معه بشيء من القرآن ولو كان غير مصحف كامل لو بعض آيات لأن يعني هذه إهانة اللغة وكلام الله سبحانه وتعالى يجب تعظيمه واحترامه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا يجوز الإنسان أن يدخل فيه الحمام أو لا يعني لأن هذه إهانة له ولكنه ممكن أنه يضعه عند أحد ولا نعم.
هذا سائل يقول إذا أراد الإنسان الوضوء وهو داخل دورة المياه وهل يسمي الله عز وجل بلسانه أم تكفي التسمية بالقلب؟
لا لو سمى بلسانه فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا أن إذا دخلنا الحمام نقول بسم الله ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بيننا وبين الجن إذا دخل أحدكم مدفقه أن يقول بسم الله فإذا لأن الحمام في الغالب مأوى الشياطين ومأوى الجن فيحميك من أذيتهم الاسم فإذا دخلت تقول بسم الله ولا تزد على هذا أما الذكر فيه لا ما ينبههم محل ذكر لكن تقول بسم الله حفاظا على نفسك كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام للمحافظة عليك وقد أذن صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل محافظة عن النفس من الشياطين ومن الجن. فما دام أنه أذن لنا بذلك فلا بأس عند الوضوء أن تقول بسم الله. نعم عند الدخول لا عند الدخول. نعم عند الدخول. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله يسن عند الدخول أن يقول بسم الله. وكذلك أيضا يعني وقت الدخول ما هم معناه قبل يدخل حتى ولو دخل، لكن وقت دخوله يقول بسم الله ولو في الحمام لو ما قالها برا، لا حتى ولو عندما يدخل أول ما يدخل يقول بسم الله. هنا
هذا سائل يقول لي معاملة في إدارة والموظف المسؤول يعدني يوما بعد يوم، وأخيرا قال لي أنه يريد مني رشوة ولكني أخاف من الله. وجاءني رجل آخر وهو غير موظف في هذه الإدارة وقال سوف أنجز معاملتك بمبلغ معين، هل أدفع له المبلغ؟
شخص آخر
إيه؟
نعم لا بأس لأنك تدفع له، يعني لأنك معناه أنك وكلته وتوكل هذا الشخص بأجر ما في مانع، يقوم عنك هو الذي يتردد على هذه الإدارة ويتابع معاملك وكذا وتدفع له شيء أجره بدل ما يقوم به عنك ما في بس. لا لما يبرشوا لي ما أعطاها الموظف نفسه، هذا شخص آخر قال أنت أي شخص آخر يقول أنا أبي أقوم وأنا أبي أتابعه لكن أنا معطل شغلي،
أنا أنجز لك المعاملة كاملة بمبلغ معين.
إيه يبي يوكله ويبي يتابعه كلو ايه بيتابعه بنص إيه فالوكيل يبي يتابعه يجوز ان ياخذ اجره على عمله هذا لان هذا عمل مباح، والعمل المباح يجوز انك توكل شخص يسعى لك يبيع لك يشتري لك يعمل كذا، يتوكل هالشخص وتدفع له شيء لاجل ينجز مثلا معاملاتك، مثلا ربما انك كنت مشغول لك معامله بالبلديه لمعامله بالمحكمه تتواجر واحد يتابعه وتعطي شيء، هذا ما في شيء ان شاء الله. لا هذا عاد اذا كان يعلم انه يبي يدفع شيء لا هذا ما ينبغي، اذا كان لكنه ربما يكون هذا يتابعها بالترداد عليهم وكذا، لكن يبي يدفع لا ما يجوز لان هذا اعانه على الباطل ولا ينبغي. إيه العلاقات تكون معرفه، قد تكون مثلا سبحان الله بعض الناس مثلا او يحترم او يقدر وكذا، علاقات يعني كثيره. اما اذا كان لا انه يبي ينزم لا انه بيدفع رشوه لا فلا تعفي. ما علينا منه، وقال أن تتوكله ويعمل أنت ما تدري عنه، لكن إن علمت أنه سيدفع شيء مما دفعت أنت فلا تتوكله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.